لا الله يديمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، الله صلى على محمد. لا زال حديثنا في بيان بعض مسائل الصلاة والصيام المستحدثة، اللي قلنا في مسألة 84 مسألة ركوب طائرة مثل المركبات الفضائية قد تكون سرعتها فائقة، فكيف يصلي المصلي وكيف يصوم؟ ووصل حديثنا في هذه المسألة إلى قول المصنف: لو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة، يعني شديدة السرعة، بحيث تتم كل دورة، يعني كل دورة تدورها الطائرة حول الأرض في 3 ساعات مثلا، هذا فرضا، لأنه فرض المحال، يعني يمكن، يعني ممكن فرضه، يمكن تأتي طائرة سريعة كمركبة فضائية تدور حول الأرض كل دورة ب3 ساعات مثلا أو أقل يحتمل. فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر، لأن كل 3 ساعات راح يطلع فجر ويطلع فجر آخر ويطلع فجر آخر كل 3 ساعات، وإحنا نعلم من الخارج ماكو صلاة فجر باليوم الواحد 3 مرات أو 4 مرات، الصلاة الفجر باليوم الواحد الليل والنهار مرة، نعلم من الخارج، يعني من دليل الخارج اللي ذكرت الروايات والأحاديث والآيات، ما عدنا باليوم 3 صلوات صبح، صلاة واحدة، فكيف يصلي؟ المصنف قال: الظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب، بحيث يتعدد أكثر من فجر وأكثر من زوال وأكثر من غروب في اليوم الواحد، لأن إذا قلنا واجب عليه يصلي، يعني معناته راح يصلي صلاة الفجر بعدد طلوع الفجر 3 مرات 4 باليوم الواحد، هذا من الخارج ما موجود. إذن كيف يفعل؟ قال: الأحوط لزوما أن يأتي بها كل 24 ساعة، لأن الصلاة الصلوات الخمسة الله عز وجل من فرضهن بالليل والنهار، باليوم والنهار، اليوم يعني بالنهار والليل فرضهن كل 24 ساعة، والدليل الشرعي دل على أن المكلف يجب عليه 5 صلوات في اليوم لا أكثر، إذا وموزعة بين الليل والنهار، إذن لابد أن يأتي كل 24 ساعة بهذه الصلوات الخمسة، ويأتي بها بنية القربة المطلقة. نعم، فيكون الحكم كما لو كانت الطائرة تسير بسرعة حركة الأرض. الحكم اللي ذكرناه أخوتي أنه من يطلع الفجر راح يصلي هو صلاة الصبح. سابقا هو كان جد الوقت المعتاد بين صلاة الفجر والظهر 6 ساعات، ينتظر 6 شي يصلي ظهرا وعصرا، يجمع بينهما لأن وقت مشترك. من صلاة الظهر الزوال 12 ظهرا عادة هو كان معتاد بالأرض، إيش قد كان كم ساعة يحتاج حتى يدخل المغرب؟ يقول 7 ساعات، للسابعة مساء ينتظر 7 ساعات يجيب المغرب والعشاء، بس ما ينوي الأداء، ينوي شنو؟ القربة المطلقة، لأن الوقت عنده شنو؟ ما محدد. فإن كان هذا أداء وفي وقته فقد جاء به، وإن كان قضاء وخارج وقته فقد جاء به، لأن القربة المطلقة عام من الأداء والقضاء، هذا المعنى، يسموها بنية القربة المطلقة، مراعيا وقت وقوع صلاة الصبح بين طلوعين، لأن هو أول فجر راح يمر عليه، إنه راح يطلع الفجر الآن يصلي به، يراعي وقوع صلاته بين طلوعين، يعني طلوع الفجر وإلى ما حد طلوع الشمس، والظهرين ما بين زوال وغروب بعدها، والعشاءين ما بين غروب ونصف ليل بعد ذلك. ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركة الطائرة من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها. إذا عند طلوع فجر يصلي به صلاة فجر، عند زوال يجيب صلاة الظهر، وعند غروب يجيب بصلاة المغرب، ويجمع يقدر بين الظهرين والعشاءين. وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض، وأم يعني نفس الكلام، يصلي عند كل طلوع فجر أو عند كل زوال وعند كل غروب، وأم ويوزع الصلاة على 24 ساعة. وأما إذا كانت سرعتها، يعني سرعة الطائرة، أكثر من سرعة الأرض بكثير، بحيث تتم الدورة في 3 ساعات مثلاً أو أقل، فظهر حكمها مما تقدم. شنو الحكم اللي ذكرنا؟ إنه كل 24 ساعة يوزع الصلوات عليها. مسألة 85. من كانت وظيفته الصيام في السفر. نعم تفضلوا.
هذه ما إذا كانت سرعتها مثل ما تقدم.
أي.
هذه العبارة شوية ما قرأناها. ما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض.
أي نعم. موجودة عندكم هنا في هاي البلخة نشوفها خاف هاي زيادة بالطبع. نعم.
أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض.
نعم.
هذه ما.
هاي عبارة جديدة هاي. نعم. أي ما موجودة بهاي النسخة. يقول إذا كانت سرعتها أي الطائرة ضعف سرعة الأرض حيث تتم الدورة عند إذن في كل 12 ساعة فالأحوط لزوما أن يأتي بصلاة الصبح عند كل فجر. نعم هاي موجودة. إيه. لا هاي موجودة شيخنا شرحناها. إيه. لا لا شرحناها. إيه. لا لا موجودة وشرحناها. هاي شرحناها بالدرس السابق. أي لأن إحنا وصلنا لو دارت الأرض بسرعة فائقة. أي شرحناها. مسألة 85. من كانت وظيفته الصيام في السفر مثل سفر المعصية أو هو كان عنوانه كثير سفر أو هو نذر الصيام بالسفر فهذا يصلي تمام. كانت وظيفة الصيام التمام يعني ما بيقصر، مو مثل ما الصلاة تقصر الصوم يقصر. هو وظيفته يصوم بالسفر لأن لو سفر معصية لو عنوانه كثير سفر لو هو نذر الصيام بالسفر وطلع عليه الفجر في بلده ثم سافر جوا ناويا الصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه فيما بعد، حينئذ إذا ذاك البلد ما طالع به الفجر هل يجوز له الأكل والشرب ونحوهما؟ لأن لحد الآن بعد ما طالع الفجر، إذا ما طالع الفجر الصائم يجوز يرتكب المفطر لأن بعد وقت الإمساك ما بادي يبدي من طلوع الفجر وهاي البلد اللي هو وصلها ما طالع بها الفجر. المصنف يقول نعم يجوز له يتناول الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات مثل الجماع وما مثلا والاحتقان وما شابه إلى حين طلوع الفجر الثاني في البلد الثاني. لماذا؟ لأن المكلف يخاطب بوجوب الصوم وصحته بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر لبلد التكليف الموجود فيه اللي هو البلد الثاني، وبما أن البلد الثاني لحد الآن ما طالع به الفجر إذن يستطيع يتناول ماذا؟ المفطرات إلى أن يطلع الفجر في البلد الثاني الذي وصل إليه لأن يسمو بلد التكليف الموجود به اللي لاح المكلف يخاطب بوجوب الصوم به. مسألة 86. من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد فالأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاءه حينئذ. إحنا مر علينا أخوتي في كتاب الصيام اللي سافر بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر يبقى صومه صحيح يتمه ويجتزئ به. هذا الشخص سافر بشهر رمضان من بلده بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر وصومه صحيح بس وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس، يعني مو إحنا قصدنا مثلا خرج من الشرق للغرب وهذا بعد ما وصل بالزوال يعني وصل الحادي عشر أو العاشرة صباحا، فما هو حكمه؟ هل يصدق عليه أنه مسافر بعد الزوال وسفر صحيح؟ لو يصدق عليه أنه كأنه سافر قبل الزوال واللي سافر قبل الزوال سفر لا يصح لابد يفطر. المصنف يقول هو ما دام سافر من بلده بعد الزوال فصومه صحيح حتى لو وصل إلى بلد ثاني لم تزل به الشمس بعده وصل العاشرة صباحا، نقول له أنت صومك صحيح لأن يصدق عليك سافرت بعد الزوال فتم صومك وصومك صحيح ولا شيء عليك ولا يجب عليك قضاؤه. هذا لو صادف في شهر رمضان. نعم. يقول الأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم. لماذا؟ لصحة الصوم بتجدد النية عنده قبل الزوال. نعم. أكو حكم أخوتي مذكورهم في باب الصوم. الشخص اللي سافر ويصل إلى بلد ثاني يريد الإقامة به أو هو وطنه ووصل قبل أذان الظهر، نقول له أنت طلعت ممسك والآن وصلت قبل الزوال جدد النية واجتزئ بصوم هذا اليوم. هذا مذكور بباب الصوم ذكرنا. ها يقول لصحة الصوم بتجديد النية قبل الزوال، ويتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاءه حينئذ. نعم. مسألة 87، من كانت وظيفته الصيام في السفر مثل السائق، السائق تعرفون أخوتي مرة عنده كثرة تقديرية، مرة عنده كثرة فعلية، أو هو وظيفته السفر، السائق هذا شيء يصلي، يصلي تمام. من كانت وظيفته يصلي تمام ويصوم تمام، من كانت وظيفته الصيام في السفر كالسائق مثلا، إذا سافر طبعا أو كثير السفر، هاي بعد واضحة عندكم، نعم، أو كثير السفر، أو اللي نادر الصيام في السفر مثلا، بس طبعا في غير رمضان هذا، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان، يعني هو الآن في بلده ثبتت الرؤية وسافر، بس وصل إلى بلد لم يرى فيه الهلال بعده، لأن هو كما لو فرضنا هو سافر يوم 29 يعني اليوم ليلة 29، أما غدا 30 أو 1، هو الآن ثبتت الرؤية في بلده، غدا 1 رمضان، سافر في بلد، البلد اللي سافر لو وصل إليه لحد الآن لم تثبت فيه الرؤية، يعني لا زال 29، هذا الفرض. السبب لأن البلدين مختلفين بالأفق، هذا الأفق البلد ثبت به الهلال، ذاك لم يثبت، ها. لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، مو واجب عليه صومه، لماذا؟ لأن هو وصل البلد، بلد التكليف، لم تثبت به الرؤية، وإذا ما ثبتت به الرؤية مو واجب عليه صوم إلى أن تثبت، مو واجب عليه صوم، ما مخاطب بالصيام. لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، لماذا؟ لأن هذا البلد اللي وصل له ما ثابت به الرؤية، وبما أنه ما ثبتت الرؤية يعني ما واجب عليه أن يصوم لحد الآن. هسه وإن كان البلد اللي سافر منه قد ثبتت به الرؤية، مو إحنا قلنا هو يخاطف على بلد التكليف اللي وصل إليه. ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال، عيد يعني دخل العيد والناس ماذا عادوا به، يسموه ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شهر شوال، كما لو فرضنا هو خرج يوم 29 رمضان، ليلة 29 رمضان يسموها الليلة ليلة ثبوت الرؤية، لو غدا 1 شوال لو إتمام عدة، هو ماذا عيد في بلد رؤي فيه هلال شهر شوال، البلد اللي كان موجود فيه تم رؤية هلال شهر شوال في الليل، يعني غدا شنو اليوم صارت ليلة العيد، غدا الأول من شوال سافر، وصل إلى بلد لم يرى فيه هلال شهر شوال، يعني وصل لا زال ليلة 29 والحد الآن لم تثبت الرؤية، أما غدا 1 شوال وهو عيد، أو غدا إتمام عدة 30 رمضان، وإحنا قلنا هو من يسافر يخاطب يا بلد اللي وصل إليه وتمام، يقول هسه شنو السبب، ليش لماذا عيد في بلد رؤية فيه هلال وهو سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال، يقول الاختلاف أفاقهما، لأن الأفق يختلف، هنا ماذا يفعل؟ إذا على البلد السابق المفروض يفطر، لأن البلد اللي سافر منه ثبتت به هلال شهر شوال متمام ليلة عيد، هو سافر ليلة العيد، إذا على هذا البلد اللي وصل إليه لم يرى الهلال لحد الآن، فماذا يفعل؟ المصنف قال الأحوط لزوما له الإمساك بقية ذلك اليوم ثم قضاءه، لماذا؟ لاحتمال أنه يخاطب بمن؟ برؤية ليلة الهلال، واحتمال أنه يخاطب برؤية عدم رؤية ليلة الهلال، فلهذا الأحوط لزوما في هذا اليوم يبقى ممسك، نعم، وثم يقضيه من يوم آخر. نعم،
الفضل. نية
الإمساك. القربة المطلقة. أي فإن أحسن، لا قربة المطلقة. لشنو معناه؟ لأنه إذا كان مطلوب مني صيام أنا صمت، إذا ما كان مطلوب صيام فلا شيء علي، يمسك بنية القربة المطلقة وبعدين يقضي من يوم آخر. نعم،
الفضل. إذا كان بالعكس يعني هو من بلده بعد شهر رمضان.
أي. انتقل إلى بلد نفس الشيء يحتاط. هم احتياط عند المصنف. الأحوط لزوما له أن يحتاط. نعم. يقول مسألة 88، إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، هذا الفرض موجود، أكو بعض البلدان القريبة من القطبين، القطب الشمالي والجنوبي، 6 أشهر لا تظهر فيها الشمس، ظلام دامس، لأن الشمس أثناء دورانها حول الأرض، الأرض أثناء دورانها حول الشمس تصل في بعض الأشهر إلى قرب الشمس فيرى الشمس في هذه البلدان، وفي بعض الأشهر لا تصل الأرض إلى الشمس، يعني القطب، القطب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. نعم، هذا القطب الشمالي والجنوبي ما يلوح له رؤية الشمس، اللي يلوح له داخل الكرة الأرضية البلدان، بس هاي البلدان الموجودة بالأقطاب نعم كل 6 أشهر يا الله يلوح ضوء الشمس. فشي يصير بيها؟ يصير بيها هكذا إنه نهارها 6 أشهر يلوح ضوء الشمس، الليل مالها 6 أشهر مثلا، كما لو فرض حصول ذلك في الأماكن القريبة من القطبين. فماذا يفعل هذا؟ كيف يصوم؟ هل يصح يصوم النهار والنهار ما بغروب؟ هل يصح يصوم بالليل والليل ما بنهار؟ فكيف يفعل؟ المصنف قال هذا الأحوط لزوما له. أولا نريد نتكلم عن الصلاة وبعدين عن الصوم. بالنسبة للصلاة الأحوط له لزوما في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار كل 24 ساعة. نقول أقرب مدينة لهاي البلدة مالتك بها ليل ونهار منتظم، إيش قد عدد الساعات المتفرقة بين الفرائض الخمسة؟ يقول الأقرب مدينة عندي بالساعة 5 فجرا يصلون، ثم 12 ظهرا يصلون الزوال، ثم 5 مغربا يصلون المغرب والعشاء. نقول له أخذ هذا التوقيت، هذا التوقيت أخذه مع الأقرب مدينة إلى بلدك وامشي عليه، امشي عليه، صلي 5 فجرا، صلي 12 ظهرا الظهر والعصر، وصلي عند 5 مغرب وراها بعد 5 ساعات صلي مغرب وعشاء، لأن هو ترى عنده كل نهار أو عنده كل ليل، ملازم يصلي هو الصلوات الخمسة. نقول له أخذ توقيت أقرب مدينة لك إلى بلدك. فالأحوط لزوما الصلاة في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل 24 ساعة، فيصلي 5 على حسب أوقاتها، بس ما ينوي نية الأداء، ينوي نية قرب المطلقة، إن كان مطلوب منه أداء فبها، إن كان يصلي خارج الوقت وهو قضاء فبها، لأن القرب المطلقة أعم من الأداء والقضاء، على اعتبار هو الأوقات عنده مو ثابتة، لأن عنده كل نهار كل ليل. وأما في الصوم، طيب في شهر رمضان كيف يصوم؟ يقول ما نقدر نخاطبه بالصوم، ليش؟ لأن الصوم ممتنع. أولا الصوم بالنهار وهو عنده كل الأوقات نهار، ومرة عنده الصوم بالنهار وهو عنده كل الأوقات ليل، يعني نهار ماكو، ما يصح يصوم بالليل. وأتم الصيام إلى الليل، هو ما عنده نهار فكيف يصوم؟ المصنف قال ما نقدر نخاطبه بوجوب الصوم، فالأفضل أنه يجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، كن يسافر. إذا أكو بلد قريب بليل ونهار ومنتظم ضمن 24 ساعة بس يسافر خلال شهر رمضان حتى يؤدي فريضة الصيام في ذلك البلد ويرجع يصوم في نهاره ويفطر في ليلة. وإذا شخص قال ما أقدر أني أسافر، ما عندي إمكانية أو قدرة، يقول فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، أما في شهر رمضان إذا سافر في شهر رمضان أداء، وإذا سافر في غير شهر رمضان من بعده شيء يؤدي قضاء. طيب إذا شخص قال أنا ما أقدر أسافر لا في شهر رمضان ولا خارجه، فماذا أفعل؟ نقول له إذا لم تتمكن من ذلك فعليك دفع الفدية بدل الصيام، لأن الصيام متعذر وغير متمكن في حقك. تدفع عن كل يوم 750 غرام من الطعام كالطحين أو الدقيق أو الأرز، تصدق به للفقير المتدين الشهر كامل 22.5 كيلو. نعم تفضلوا.
ليش بالصيام
وبالصلاة بلاحظ؟ ما يصير، مو هذا وضحنا، وضحنا، لأن هو لو عنده كل نهار هو مخاطب يتم صومه لليل وما عنده ليل، لو عنده كل ليل وما عنده نهار هو مخاطب يصوم بالنهار مو بالليل. لا ما يصير، ما يصير، لا ما يصير بالصلاة لا بأس، لأن أوقات تحسب على الساعة، بس بالصيام ما يصح، لأن الصيام يقول وأتم الصيام إلى الليل، أنا ما عندي ليل عندي بس نهار، اي فما يصح. هو المصنف قال غير متمكن، والا اذا متمكن نقول له نعم، لان احنا ما يصح نقول له صوم بالليل، يعني على قولك مثلا يشوف البلدة القريبة يصومون 12 ساعة مثلا، ما يصير نقول له صوم 12 ساعة بالليل لأن أصلا ماكو صيام بالليل، فشون يصوم؟ ما يصير. اي فالمصنف قال هذا غير متمكن، لو ينتقل إلى بلد قريب من عنده بليل ونهار حتى يصوم بالنهار ويفطر بالليل، لو برمضان ينتقل ويؤدي أداء، لو بغير رمضان ورا رمضان هم يسافر ويؤدي قضاء بعد خارج الوقت، وإذا قال أنا ما أقدر أسافر لا أداء ولا قضاء لا في رمضان ولا خارجه لعدم القدرة والتمكن، كما لو كان ما عنده أموال تسمح له بالسفر نقول له غير متمكن، يسقط وجوب الصوم عنه، تنتقل إلى من؟ إلى الفدية. وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، وإن كان نهاره 23، أكو بعض الدول يسموها الدول الإسكندنافية، هذه مرات يصير عندها 22 ساعة نهار وساعتين الليل، بس عندها ليل ونهار بال 24 ساعة، عندها ليل ونهار. الفرض الأول ما كان عنده ليل ونهار، عنده كل نهار لو كل ليل ضمن ال 24 ساعة. هاي الدول الإسكندنافية نعم بعضها هذه الدول بعضها مثل الدنمارك وغيرها يصير عندها 22 نهار بس ساعتين ليل، ثلاث ساعات ليل أحيانا. يقول هذا إذا صار فيها ليل ونهار حتى لو كانت 23 ساعة ليل أو ساعة أو ساعتان نهار أو بالعكس، فحكم الصلاة فيها يدور مدار الأوقات الخاصة فيها. بالنسبة لطلوع الفجر شي صلي فجرا، عند انتصاف الزوال وانتصاف الشمس يصلي ظهرا وعصرا، عند غروب الشمس يصلي مغربا وعشاء. بالنسبة للصلاة يمكن إيجاد حل لها. أما صوم شهر رمضان فطبعا هو عنده 23 ساعة 22 ساعة نهار، صوم شوية شنو بمشقة، نقول له إذا متمكن تقدر الصومة، إذا ما متمكن لا يكلفك الله أكثر من وسعك. أما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداءه مع التمكن، لأن ترى راح يصوم 22 ساعة من النهار، 22 ساعة كثيرة، وراح لأن الليل بس ساعتين، يقول إذا متمكن الصوم 22 يجب عليك، وإذا قال ما متمكن لأن يسبب لي عسر حرج عطش عدم قدرة على العمل، إنجله يسقط عليك مع عدم التمكن. فماذا تكلف؟ إنجله تقدر تقضي في أوقات أخرى، إن تمكنت من قضائه وجب، ولو بالسفر تسافر وتنتقل إلى دولة أخرى أقضي، وإلا يقول لا ما متمكن حتى بالسفر ولا متمكن من قضائه لأن ما عنده قدرة على السفر إلى غير تلك البلاد، إنجل لا يسقط عنك الصيام وتنتقل إلى من؟ إلى البدل وهو الفدية، فعليه الفدية بدله عن كل يوم 750 غرام أمين من الطعام. أخيرا أوراق اليانصيب، ظهر في زماننا هذا المتأخر توجد أوراق يا نصيب تكتب عليها بعض الأرقام وتتعهدها شركة تجري قرعة، فأنت تشتري ورقة البطاقة مال اليا نصيب مكتوب عليها رقم ويجرون قرعة، هسه صارت حتى قرعة إلكترونية أو قرعة إنه مجموع الأرقام توضع في قارورة وتسحب رقم، إن ظهر رقمك فتفوز بجائزة يدفع لك مبلغ بعنوان الجائزة. هذه طبعا الآن صار شركات حكومية وأهلية تقوم بهاي عملية يسموها أوراق اليانصيب، يسموها اللوتو وغيرها. نعم هذه هل يصح المشاركة بها وأخذ الجائزة الموعودة اللي تعطى عند السحب والقرعة أم لا؟ هاي مسألة مستحدثة ظهرت في أواخر زماننا. يقول هي أوراق توزعها بعض الشركات طبعا تبيعها، هسه الان بالاسواق موجوده اوراق اليانصيب اللوتو تباع، انت تشتري ورقه بها رقم ب 2000 دينار بنت، يقولوا لك بنهايه الشهر يصير القرعه ويظهرون رقم انه هو فائز. هذه الاوراق توزعها بعض الشركات مره حكوميه مره اهليه، وتاخذ بازائها مبالغ معينه لان يبيعوا لك الورقه ب 2000 دينار مثلا بها رقم، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، تجري عملية القرعة بين أصحاب البطاقات لاستخراج الرقم الفائز، فمن أصابته القرعة تدفع له، هاي الشركة تدفع لمن أصابته القرعة يعني لمن خرج اسمه في القرعة مبلغا بعنوان الجائزة. هذه العملية المصنف يقول يمكن أن تقع على وجوه. الأول، مرة الشركة تعطيك المال عند تسلم البطاقة، أنت تسلم الشركة المال عند تسلم البطاقة وأنت تحتمل حصولك على هذه الجائزة بأن يكون إعطاء المال من قبل الذي يشتري البطاقة، يعطيها لمن؟ للشركة اللي يشتري منها. عند تسلم البطاقة ليش أنت تعطي مال في قبال البطاقة؟ يقول بأزاء ومقابل الجائزة المحتمل حصولها عليها. يعني نسأل هذا الشخص اللي يشتري البطاقة، نقول له شنو اللي يدفعك على أن تشتريها؟ يقول مو أني، اللي يدفعني أريد أحتمل أصيب الجائزة. وهو هذا طبعا الدافع لأغلب الناس، هو ليش يشتري البطاقة اللي بيها رقم؟ لأن يريد يحصل على الجائزة. إذا كان بأزاء مقابل الجائزة المحتمل حصول عليها، أي على تقدير إصابة القرعة باسمه، انقل له هذه المعاملة اللي هي البيع والشراء محرمة وباطلة. لماذا؟ لأن هاي معاملة غير عقلائية، يسموها فقهائنا معاملة سفهية، لأن أنت تعطي مال في قبال أما تصيب في قباله شيء أو لا تصيب، هذا سفه، تبذير للمال. وإحنا مخاطبين أنه نجري عقودنا وإيقاعاتنا على وفق المعاملات العقلائية، لأن تبادل مال بمال، مو تبادل مال بأزاء احتمال إصابة اسمك بالقرعة ويعطوه جائزة. هاي معاملة سفهية، يعني لا يقدم عليها العقلاء، ومعاملة غير عقلائية، إضافة إلى أنها بيها شنو؟ بيها عدم وضوح، أنه يعبرون عنها غررية، بيها عدم وضوح، لو تصيب لو لا تصيب، لو تحصل أو لا تحصل، سفهية غير عقلائية غررية، ما بيها معلومية إصابة العوض، ها، فهي باطلة بلا إشكال. لكن لو فرضنا أنه هذا الشخص المكلف خالف واشترى هاي البطاقة، يقول فلو ارتكب المحرم واشترى البطاقة، مو احنا قلنا هي معاملة محرمة وباطلة، هو اشتراها، ارتكب الحرام واشتراها، وصادف أنه البطاقة اللي بيها رقمة أصابتها القرعة، ها، وأصابت القرعة باسمه يعني برقبه، وكانت الشركة حكومية اللي راح تدفع للجائزة، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، مو احنا قلنا الأموال اللي تحت يد الحكومة شنو؟ مجهولة المالك، يعني أمرها بالتصرف بها إلى الحاكم الشرعي، وجواز التصرف فيه يعني في الجائزة والمال الذي سوف يقبضه متوقف على استئذان من الحاكم الشرعي، كن يستأذن من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي المال المجهول مالكه. وإن طبعا إذا أجاز له الحاكم تملكه جاز له أن يأخذه، وإذا لم يجز الحاكم راح يأمر بالتصدق بها للفقراء المتدينين. وإن كانت الشركة اللي راح تدفع له الجائزة أهلية، جاز التصرف فيه يعني في هاي الجائزة والمال الذي قبضه بإصابة القرعة والجائزة باسمه، مع إحراز رضا أصحابه، أصحاب الشركة يقولوا له أخذ الجائزة إحنا راضين، هو يقول لهم هاي معاملة باطلة محرمة، يقولوا له هو هذا مالنا إحنا نملكه وأبحنا لك التصرف بأخذه، يصير يأخذه؟ المصنف يقول إيه نعم يجوز، إذا أحرز يعني ثبت عنده رضا أصحاب المال بذلك، وحتى لو كانوا يعلمون بفساد المعاملة، إن المعاملة فاسدة ومحرمة وباطلة، أنت يجوز لك تأخذ المال وتصرف فيه من يا باب إباحة التصرف. هاي مر علينا. الثاني مر علينا من ذكرنا في فساد المعاملة، قلنا إذا المعاملة فاسدة والطرف الآخر قال لك أخذ مالي أنا راضي أبيح لك التصرف بي، يجوز لك تأخذه؟ نعم، من يا باب إباحة التصرف. الثاني، نقدر إحنا نتصور هاي العملية أنها تقع على وجه آخر، وهو أن يكون إعطاء المال مجانا، يعني أنت من تشتري البطاقة تعطي المال مجانا في قبال أنه يعطوك البطاقة، بس ما قاصد تحصل على الجائزة، يعني الدافع والحافز اللي دفعك على مبادلة هاي البطاقة بالمال مو احتمال إحراز الجائزة، لا أعطيته مجانا بقصد الاشتراك في مشروع خيري، لأن هاي الشركات تفتح مشاريع خيرية، شو تقول؟ تقول لي شارك بهذا المشروع ويدفع أموال مجانية، نخلي اسمه أو رقمه في قرعة ونعطي جائزة بعدين من باب المساهمة بالمشروع الخيري، ها فهو ايش راح يعطي مجانا بقصد الاشتراك بالمشروع الخيري، بس هي الشركة أخذت على عاتقها أنه إكراما من هؤلاء المساهمين أنه تريد تعطيه جائزة. هو ما شارط عليهم ولا هم شارطين له، بس هم يريد يعطون جائزة لما تصيب اسمه القرعة من باب التحفيز للناس على المشاركة في المشروع الخيري. فحينئذ إذا كان إعطاء المال مجانا بقصد الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة، بناء جسر أو نحو ذلك، مثل مستشفى مثلا، فتح طريق، مأوى للفقراء، للأيتام، للمساكين، لا بقصد هو أنت من دفعت المال واشتريت البطاقة، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة. المصنف يقول هذا كمعاملة، كتصرف، كدفع، كمبادلة لا بأس به، ما عندنا، ليس أمر محرم. لكن طبعا الشركة اللي جاي يسوي المشروع الخيري سوت قرعة وطلع أنت اسمك فائز، رقمك خرج بالقرعة، راح يعطوك جائزة. هسه يأتي السؤال، يجوز لك تأخذ هاي الجائزة اللي راح يعطوك إياها أم لا؟ يقول ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها. إذا كانت الشركة حكومية فيأخذ استئذان منين؟ من الحاكم الشرعي. إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، وإلا يعني شنو وإلا؟ ها لو كانت الشركة حكومية في بلد غير إسلامي، البلد الإسلامي من يكثر وجود المسلمين فيه، والبلد غير الإسلامي من يكثر وجود فيه غير المسلمين، يقول أخذ المال لأن هذا مال من غير مسلمين وماكو حاجة تستأذن من الحاكم الشرعي. هذا التصوير الثاني. التصوير الثالث اللي يمكن أن تقع به هذه المعاملة، والوجه الثالث أن يكون الدفع المال بعنوان إقراض الشركة. يعني أنت من أعطيت المال في قبال ورقة هاي الورقة، ورقة اليانصيب، أنك تقصد أنك أقرضت الشركة بحيث تضمن له عوضه. الشركة شو تقول لك؟ إحنا راح نرجع لك هذا العوض دفعته، ونعم ونعطيك عوض فوقه إصابة الجائزة، ويكون له أخذه بعد 6 أشهر مثلا. ولكن هذا الدفع المذكور اللي هو أنت جاي تعطيه للشركة بعنوان إقراضها مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب. تقول لك أعطينا هذا المال في قبال تأخذ ورقة يانصيب، على أن تدفع الشركة له جائزته عند إصابة القرعة باسمه. تقول لك أعطينا المال قرضنا إياه، وبشرط تأخذ هاي البطاقة، وإذا سوينا قرعة وظهر اسمك إحنا كشركة ندفع لك الجائزة عند إصابة القرعة باسمك. المصنف يقول هذا واضح إقراض وبزيادة، وهذا شو يسموه؟ قرض ربوي محرم. يقول هاي المعاملة محرمة، لأن راح تدخل في باب، في باب القرض الربوي المحرم. لأن المفروض هو شنو؟ جاي يقرضهم، وهم جاي بعد 6 أشهر يدفعوا لما دفعه وجائزة زيادة عليه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إذن هذا من القرض الربوي المحرم. هذا تمام الكلام في أحكام المعاملات، وبذلك ننهي الجزء الثاني من كتاب المسائل المنتخبة. بحمد الله وفضله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.